توقيع كيف توقيع وهي تسود واجبة
كيف؟
يعني كنا تستنكر عليها يا التقوى.
نعم
يا صبر منكر كريم كيف توقيع؟
نعم أعطيها لعل الله يعطيها
لعلها لا تصلي
ما تصلي ما يحل ما تبقى زوجة
أو متبرجة أو
نحن خاف أنا هي إذا بقيت عندي لا شك إن أهون من إذا راحت أحد يقين
يعني إن كانت على معصية غير مكفرة فهو يبقيها
نعم يبقيها هذا إذا كان يمكن العلاج فيها لأنه ربما بعد بعض الناس الناس يختلفون بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل ولكنه أو صورة صورة رجل لكن معناه امرأة تغلبه هي عشان هي بعد تفكر في المسألة ترجع إلى قوة الرجل وصلابة دينه طيب يجب الإيلة مش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر آلة يؤذي بمعنى حلف يحلف وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر بأن يقول والله لا أجامعه إما لمدة سنة أو يغلق فهنا حدد الله سبحانه وتعالى مش حدد أربعة أشهر إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين إما الرجوع ويكفر كفارة يمين وإما الطلاق يجب وإذا لم يفعل إذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح فإنه يجب عليه أن يطلق في هذا الحال لو كانت المرأة والعياذ بالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها فإنه يجب عليه أن يطلق فإن لم يفعل صار ديوثا إن لم يفعل صار ديوثا وكذلك يقول مالك ويحرم للبدعة يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة وهذا من التعبير الغريب لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع في جانب الاعتقاد وهنا جعلوها في جانب العمليات في جانب العمليات ولكنهم جعلوها بدعة من مخالفة الشرع طلاق البدعة يكون في الكمية والوقت يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم أو بدعة لكونه بعدد محرم البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حائض فإن هذا بدعة حرام أو في قصر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض في ظهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض فإن كانت مما لا يحيض فلا بأس أن يطلقها مثل صغيرة ولا عجوز كبيرة ولم يتبين حملها أيضا نزيد في هذا في ظهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض بعد ولم يتبين حملها فإن تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر وسيأتي صلى الله عليه وسلم على هذا لكن نحن نتعرض له هنا لنبين بدعة فصار بدعة أولا طلاقها البدعة إما في الوقت وإما في العدد البدعة في الوقت تنحصر في شيئا أن نطلقها في الحيض أو جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها البدعة في العدد أن نطلقها أكثر من واحدة أن نطلقها أكثر من واحدة مثل أن نطلقها ثنتين فيقول أنت طالق طلقتين أو يقول أنت طالق ثلاثة هذه من البدع لأن السنة نطلقها واحدة طيب نعم
طيب
ويحرم للبدعة ويصح دارة الأحكام خمسة الآن ما بعد يجين إن شاء الله بعدين. خمسة يباح للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب الإيلاء ويحرم للبدعة. نعم. وذكرنا أيضا يجب فيما إذا احتلت عدة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها. بيجينا شرفها يمكن يجب الطلاق إن هذا لا يدل على أنها تفعل فاحشة. نعم. قال المؤلف ويصح من زوج مكلف ومميز عقله. يصح الطلاق هذه الصور من زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج في وكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج. يعني إذا مقوم من زوج أو من يقوم مقامه، من زوج أو من يقوم مقامه. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟ لو كان امرأة تزوجها قال أنت طالق وبعدين تزوجها ما يصح. وكذلك لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما يصح. نعم. لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، ما هي اسم طلاق؟ طلاق مين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا إلا ما يمكن. فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح. فالدليل من الآية ثم وثم للتخفيف هو من المعنى أيضا، لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ هذا لا يتصور. فإذ لا بد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكة، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعبد، أن العبد يعبد
ويعتق
ويعتق. إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكته يقول إنه يعتق، بخلاف إن تزوجتك فأنت طالب. قالوا إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعبد، لكن زواج المرأة يراد للطلاق. فالشراء يراد للعبد فيكون مقصودا شرعيا، يكون مقصودا شرعية. ولهذا من وجب عليه إعتاق رقبة وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟ يشتري. إذا فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه لأنه مقصود شرعا، لكن النكاح لا يراد للكلام. ومن ثم أظن مر علينا نكاح محلل، مش حكمه وباطل أيضا، لأن المحل لا يريد الاستمتاع بها الإطلاق. فهذا هو الفرق بينهم، وهو فرق وجيه واضح.
ما في نص علينا الثاني خصوص أن الطلاق من مكروه والعتق من
لا لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه لو قلنا لأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقل، ما بل عليها الكراهة. لو علمنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي تزوج زوجت والتي ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح بخلاف العتق فيراد بالشرع. يصح من زوج هذا مكلف. من المكلف؟ من هو؟ من البالغ العاقل، البالغ العاقل. فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال ومميز يعقله
كبير المجنون.
ها
كبير المجنون
اي ومميز يعقله لما كان خارجا بقوله مكلف دخل الان، فصار الصغير المميز اللي يعقل الطلاق نعم يصح طلاقه. من هو المميز؟ المميز سبق أن نذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال. محدود بالسن كم؟ 7 سنوات. محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. لكن اشترط أيضا اشترط المميز أن يعقله، وينبغي أن نجعل يعقله عائدة على كل الأوصاف، على مكلف وعلى مميز، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يجوز لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا. لو فرضنا رجل أعجم ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه لأنه ما يعقل معناه. الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ثم وش معنى تدريس معنى أنت طالق؟ قال تدريس معنى وش معنى؟ قال لأنه ما رد. نعم وش قال الآن؟ قال لا يقل طلاق ولا قال لا يقل. إذن لا يقل طلاق، لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم، الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجة لي، صار الآن يعقله فيقع طلاقه، يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن لا يعقل الشيء لا ينوي، من لا يعقله لا ينوي. طيب اشتراط أن يكون من زوج، بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا أناس أنه تكلم على زوجته في بيته وطار النزاع بينهما وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأة جاره تسمع. نعم فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق أم عيالك؟ قال وأنت طالق معها. نعم وش رأيكم في هذا؟ يا قارب الله ما يقع الطلاق لماذا؟ لأنه لا يملك، ليس
الكلام عن طلاق
زوجته، زوجته وقع الطلاق.
نعم
لكن هي غيرها منها بالحلال تقول لي ايش المتطلق وهو مع الغرض تلون أنت بعد تعرف معها.
الطلاق ما يقع
المؤلف ومن زال عقله معذورا، من زال عقله معذورا، كلمة مكلف قلنا تعني أنه بالغ عاقل. إذا زال عقله ظهر العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة، منها أن يزول عقله بالنوم. نام إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت طالق، أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهنا تطلق؟
لا.
ليش؟ نام عقل ربع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. طيب كذلك أيضا إنسان أغمي عليه من طبعه العقل، سواء نعم بمرض أغمي عليه بمرض وطلق زوجته في حال إغناء ما يقع. إنسان بنج للدواء في حال لم بدأ يطلق زوجته يقع الطلاق؟ لا، لأنه معذور. نعم إنسان خرق شايب وصل إلى التخريف والهدرات وصار كل النهار ما همه إلا قوم مثلا يقول زوجته قوم مثلا الطالب، وكل ما جبت الشاهي ولا هو قوم مثلا الطالب لكنه مخرق ها قاطع الطلاق. ليش؟ لا لا عقله مهدورة مهدورة كبر، فصار كل من زال عقله مهدورا فإن طلاقه لا يحل. أي رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكت فطلق، لا قتل لأنه معذور. طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلق، فكذلك لا طلاقه لأنه معذور. الحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالنوم أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. طيب قال المؤلف وعكسه الآثم، وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه ولا لا؟ فمن زال عقله غير معذور نعم فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له. مثاله السكران باختياره، إنسان والعياذ بالله شرب وسكر، شرب فسكر فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور، فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه. هذا هو المفهوم من المذهب، وعلتهم أو تعليلهم أنه إيش؟ غير معروف. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب، وعلل بذلك بأنه ليس بمعذور فيه فيكون كالصاحب، وبأن هذا أنكى له، أنكى له أزج بعقوبته نعم. وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة، مصلحة الرب. وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طلاقه، لأنه إذا أثم فإن إذا أثم عوقب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن هذا السكران حينما تكلم وقال زوجك طالق نوى ولا ما نوى؟ ما يجوز شهود، فهذا لا يقع طلاقه. وكونه آثما له عقوبة، العقوبة الخاصة وهي التعذير بالجلد، التعذير بالجلد. أما التعذير باعتبار كلامه مع عدم عقله فهذا زيادة فلا نعذره، وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه، صح به الأثر عن عثمان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع وصار يؤدبه ولا يوقع الطلاق. وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تبينه، يعني حتى تأمله تبين له أنه لا يقع، وقال إني إذا قلت يقع أتيت خصلتين حرمتها على غيره، حرمتها علي وأحللتها لغيره، وإذا قلت يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهو أنني أحللتها له. فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لا، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع. لكن ما رأيكم الآن؟ ولا شك أن هذا أصح دليل وأظهر كما قال صاحب المنصاف، ولا شك أنه أظهر بالدليل، لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يختبر؟ يقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة، لأنه كان يكون ضرر على الزوجة إذا أزمه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، نعم، ثم يقع الإشكال في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أيضا ولا ما نجزم أن نكون في ذلك أصلح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهم أن تبقى زوجته أما تبقى. فالظاهر لي أنه لا ينبغي التبوق والطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع. اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي لتطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعب، فهنا لو أن أخذنا بهذا القول من باب التحريف وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. عمر إذا لم يتبع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضى، مثل ألزمهم بالطلاق الثلاث، كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدأوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثا، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن أكره عليه ظلم، من أكره، أكره فعل ماضي مبني مجهول، يعني أكرهه أحد، أكرهه أحد عليه، الضمير يعود على الطلاق. ظلما هذه حال مصدر في موضع الحال، أي مظلوما، أكره عليه مظلوما، يعني منهم الإكراه بغير حق. هذا واحد، بأن قال له إنسان لازم تطلق زوجة، لازم تطلق زوجة، ففعل، لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا للطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهم ما نوى، وهذا هو نوى الطلاق. قام حسين طيب، هذا معنى كلامي. وقوله ظلما، ظلما احترازا منا لو أكره عليه حقا، وذلك مثل المولي إذا تمت عليه 4 أشهر فأبى أن يرجع وأبى أن يطلق، فأكرهه الحاكم عليه وطلق، فإن الطلاق يقع لأنه بحق، وكل محرم يكون بحق، فإنه يزول التحريم فيه، لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم، صار غير محرم. فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق، كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة واجبا للزوجة، فقيل له أنفق فكان يماطل فيأثر، فإننا نكرهه نلزمه يطلق. فإن أبى في هذه الحال أن يطلق، قال كل لو تغذرون اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطبيق عنه. ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع، إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج، ولكن لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن ما أقدر أبقى معه أبدا، فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. طيب، وقول المؤلف بإيلام له، هذا تمثيل للإكراه، بإيلام له، يعني معنى هذا المكره آلمه، لماذا؟ ضرب أو حد أو إكراه، نعم، أو حد أو تقييد، قيده مثلا بالرمضة في أيام غير، نعم، فما يمكن أطلق تحلك بها الرمضة حتى أنك تضل، أو بمنع ما ينقذه، بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يأخذ من الجبال فنزل فدلت إليه امرأته الحبل الذي يصعد به رحمه الله، فلما وصل إلى المكان وجاب يطلع ذات مات ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، أغدي غير هذه قال بس ما فيه فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأة ولم ينفذ الطلاق، وش السبب؟
مكره
لو ما تدفع عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده، إيلام لولده هو ما ظلم الشيء لكن امسك ولده بدأوا يعصرون قدامه وقالوا ما يمكن مثل الولد لأنك تطلق تطلق
نعم
طيب. لكن لو قال لو قال قائل هو ما تألم الآن، هو صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل بخوف. نعم أو لولده أو أخذ مال يضره، المال يضره إن تبه الكلمة يضره إنك تختلف في حسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه مليون ريال ما يضر، واحد لو تأخذ منه عشرة ريالات يضر، صح ولا لا؟ الإنسان اللي عنده 100 مليون إذا أخذ منه مليون
يضر
الحمد لله عنده 9 ملايين، لكن أبو 10 ريالات ما عنده غير 10 واخذ منه ريال يبيه في الخبز غدا وعشرة وفرت 10 تضره ولا لا؟
نعم.
فالقاعدة إذن يعود على الضرب، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أخذ 10 دراهم 20 درهم 100 درهم، فالأخذ مال يضره، ومنه من المال الذي يضره لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى 2 درهم وهو رجل عنده 1,000,000 دراهم وافقه في برية يبي يأخذ منه الثوب إلا أن يطلقه، الثوب الآن يضره كل ما يضره من ناحية المالية لا يفعل شيء عنده، لكن الكلام على الضرر أخمان يضره. أو هدده بأحدها، أحدها وش أحد؟ الإيلام أو أخمان يضره، هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، شرط شرطين المؤلف قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به ما هدده به فيه في الرجل، فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عادي عادي، واحد رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كفرتها الشمعة العصا وش يصير هذا؟ هدده
بس ما يقدر
السبب
ما
لانه
يقدر
انه غير ما يقدر هذا نعم هذا لا يعتبر اكرام، السبب لانه غير قادر. لكن ما رايكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسدس صار قادر الان؟
نعم
صار قادر. طيب كذلك ايضا اشترط مرسل ثاني إنه يظن إيقاعه به، إن المهدد يظن إن هذا المهدد يوقع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقع هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء إما لقوة الحكم أو لأي سبب من الأسباب، المهم يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء فلا إكراه. فهنا فعل وتهديد، الفعل المؤلف قال أو هدد بأحسن أن يضر أو إلى أن له ولولده، والتهديد اشترط أن يكون المهدد قادرا يظن إيقاعه به. قال المؤلف فطلق تبعا لقوله، طلق من؟ الضمير يعود على من؟ المكره. طلق تبعا، هذه مفعول من أجله، يعني طلق لأجل تبعه قوله، أي متابعة لقوله لا قصدا للصلاة، فحينئذ يكون قصده بالصلاة إيش؟
تبع
دفع تبع، يعني دفع الصلاة فقط ما نوى الصلاة، فإنه لا يقع، لا يقع الصلاة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوق شرط. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم، فلا بد في جميع العقود والفسوق أن تكون صادرة عن رضا واختيار، إلا أن يكون نكاح بحق. وعلم من كلام المؤلف من قوله تبع لقوله أنه لو طلق بقصد إيقاع الصلاة فإنه يقع الصلاة، وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الصلاة، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هل يشترط في الإكراه أن يكون قصد المكره متابعة، أن يكون قصد المكره متابعة المكره، بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع الإكراه، أو نقول إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكره ولو نوى ما دام قلبه لم يطمئن، لأن المكره في تلك الحال يكون ملجأ مغلقا عليه، يمكن ما يتصور أولا إن كان عاميا هو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع الإكراه أو يقصد إيقاع الصلاة، ما عنده فرق، يقول هذا ألزم أن يطلق وطلق هكذا، لو تسأل العامي فهذا والله ألزم أن أطلق وطلق، ما يقول أنا ألزمني أطلق فطلقت تبعا لقوله لا قصد للصلاة. ثانيا إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراه وبين إرادة ما أكره عليه، فإن الإنسان بشر ومقام المضايقات أمر لا يعلمه إلا من وقع فيه، والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطرا أو يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمور، لكن إذا وقع في الشدة زال عن التفكير. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وقولهم أقرب إلى الصواب إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد، لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما وراه ما يقصد إلا عند الإكراه، يكون يقصده من قبل. فها هنا ثلاث حالات: أن لا يقصده مطلقا وإنما قصد دفع الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به ويكون فاعلا له أكره عليه أم لا. ففي الأخيرة يقع الشيء ويحكم له في الاختيار قولا واحدا، وفي الأولى لا يقع قولا واحدا، وفي الثالثة فيها قولان والراجح أنه لا يقع، راجح أنه لا يقع. في نكاح مختلف فيه، يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، الطلاق أو بالأصح النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته، وقسم متفق على بطلانه، وقسم مختلف فيه. النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على بطلانه، ومتفق على صحته، ومختلف فيه. ظهر رفيقك ما ايش اقول النكاح ينقسم الى ثلاث اقسام صحيح مستبق على صحته ومستبق على بطلانه ومختلف فيه المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ولا اشكال فيه باجماع المسلمين والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق لانه باطل والطلاق فرع على النكاح فاذا بطل النكاح نعم بطل الطلاق مثل لو تزوج اخته من الرضاع غير عالم بذلك لو تزوج اخته من الرضاع غير عالم فهذا النكاح باطل باجماع المسلمين على بطلانه ما يقع الطلاق فيه لا يقع الطلاق فيه وكذلك لو تزوجها وهي معتدة تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها وقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله النكاح المختلف فيه لا يخلو من حالين إما أن يرى المتزوج صحته إما أن يرى صحته أو يرى بطلانه فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك عرفتم؟
نعم
كذلك. مثال ذلك رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات إذن النكاح في رأيه صحيح هذا يقع فيه الطلاق البشر لأنه مبني على صحة النكاح والنكاح عنده صحيح وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشر فالنكاح يكون الطلاق يقع ولا لا
يقع
الحالة الثانية أن يكون المتزوج لا يرى صحة النكاح فإن الطلاق اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم إنه يقع فيه الطلاق وقال بعضهم إنه لا يقع الذين قالوا لا يقع قالوا لأن الطلاق فرع على النكاح وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه وهذا تعليل جيد لا بأس به والذين قالوا إنه يقع قالوا لأنه وإن لم يرى هو صحة النكاح لكن قد يكون غيره يرى صحته فإذا فارقها بدون طلاق وهو وأتاها إنسان يرى صحة النكاح هل يتزوجها؟
لا
ما تزوج إذن فهو إذا لم يطلق سوف يعطل هذه المرأة فإذن الطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يرى صحته المطلق فإذا قلتم لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح والطلاق فرع عليه قلنا
من
أجل أن لا يحجزها عن غيره لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ما راح يتزوجها، لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته. ولهذا قال المؤلف: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. قال بالشرح: ولو لم يره مطلق. والحكم أنه يقع وإن لم يره المطلق هو ما ذكرت لكم، لئلا يبقى ذلك عائقا لها التكميل عليكم عن الزواج، لأنه قد يرى صحتها بالنكاح إنسان آخر ولا يتزوجها، يعتقد أنها لا زالت في عصمته. نعم.
فإذا كان هو يرى أن النكاح غير صحيح الطلاق لا يقع بناء عليه.
نعم.
طيب لابد
أن
يكون
في
قصد
مثلا. إيش؟
قصد.
فراق. فراق. فراق.
طيب
ولا يحييها
الغير.
لا. فراق وشو بناء عليه؟ بناء على عدم صحة النكاح.
يعني إذا قلنا أنه خلع مثلا.
ما هو خلع. إذا قلنا بعدم الصحة معناه أنه ما في طلاق، ما في نكاح أصلا. نفرق بينهما بدون أن نقول فسخ. لأنه لا ما يمكن يقول فسخ، لأنه فرق عن النكاح. نقول تبينا أن النكاح لم ينعقد من الأصل إذا فلا رفض حدا. فإذا كان كذلك فهذا الفراق مبني على اعتقاد أن هذا النكاح غير صحيح، فإذا كان الآخر يعتقد النكاح صحيح فالفراق لا أصل. واضح؟
نعم.
طيب انتهينا الأفعال. النكاح انقسم إلى متفق على صحته وعلى بطلانه وهذان واضحان، ومختلف فيه فيقع فيه الطلاق كما قال المؤلف، حتى وإن كان المطلق لا يرى صحته، بناء على أنه ما دام موضع خلاف بين العلماء يمكن يجي واحد يعتقد أن النكاح صحيح وأن الفراق ما تم وأن الزوجة ما زالت في هذا الزوج. ثم قال: ومن الغضبان يعني ويقع الطلاق من الغضبان. معلوم لأن الغضبان له قول معتبر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومعنى ذلك أن حكمه معتبر، وإلا لما كان للنهي محل. ولكن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا، والليلة ليلة الأقسام. نعم. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول، نعم. وبعض يقول ربما يصل إلى الإغماء، بعض الناس والعياذ بالله لشدة غضبه يغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه لا يعقل ما يقول، قد زال عقله، لا يدري ماذا يقول. يقول: أنا طلقت وأنا ما أدري هو نبسمة ولا بالأرض ولا أمام زوجتي أو أمي أو جدي أو جدتي، ولا أدري وش اللي حصل. صارت الدنيا عندي كأنها خضراء ولا صفراء، ولا أدري وش أقول. نقول: هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأنه لا يدري ما يقول، فهو كالمغمى عليه، وربما نقول مغمى عليه. القسم الثاني: ابتداء الغضب، لكن يعقل ما يقول ويقدر يمنع نفسه، فهذا يقع طلاقه، يقع، لأنه صدر الطلاق من شخص يعقله غير مغلق عليه، فيقع الطلاق. وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب، وهذا متفق على أنه يقع الطلاق منه. القسم الثالث: بين إنسان يدري أنه في الأرض ويدري أنه ينطق بالطلاق، لكن مغصوب عليه، يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه، لأنه ليس بشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليصرع الناس، وإنما السبيل الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول ويدري أنه يخاطب امرأته وأنه يطلقها، لكن من الغضب سيطر عليه كأنه وصفه غصب أن يطلق. فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن طلاقه يقع لأن له قصدا صحيحا وهو يشعر بما يقول ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق فلا عذر له. ومنهم من قال إنه لا طلاق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وهذا لا شك أنه مغلق عليه، يعني كأن أحد حده عصره حتى طلق، وعلى هذا فيكون الطلاق واقع، يكون الطلاق واقعا يعني. نعم لا لا، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، غير واقعي. نعم، وهذا وصف، وهو اختيار ابن القيم في كتاب إغاثة اللحفان. إغاثة اللحفان هذه غير الكتاب الكبير المعروف، في حالة صغيرة